من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المحقق العراقي اعترض على ما تقدم باعتراضين. الاعتراض الأول كان هو اعتراض مبنائي، وهو أن هذا الكلام كله مبني على الرأي الذي قائل بأن الموضوع له في الحروف هو شنو خاص، فيه هذا الإشكال الثبوتي وإلى آخر الكلام. بينما الصحيح هو أن الموضوع له في الحروف ماذا؟ عام، عند تبعا لصاحب الكفاية أنه الموضوع له في الحروف عام، وبناء على أن الموضوع له في الحروف عام ماكو مشكلة. المشكلة تنسى من أنه هاي أداة حرف تدل على نسبة، والنسبة تتعدد وتعدد شنو؟ أحد أطرافها، وحيث أن أحد أطرافها المستثنى منه وهو متعدد بحسب الفرض، إذا أكو نسب متعددة. إذا أكو نسب متعددة يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى هذا المحذور. أما حينما يستعمل مثل الاسم قلنا ماكو به مشكلة، إذا كان استعمل الفعل استثني أو الاستثناء واضح ماكو مشكلة. فإذا قلنا أن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له عام هذا شنو؟ ماكو مشكلة، يعني ماكو نسبة، نسبة ماكو، حتى يأتي هذا إشكال. استثناء موضوع في معنى جامع معنى كلي، حينئذ ماكو معنى أن يشمل كل الجمل السابقة بلا أن يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، مستعمل في معنى واحد هو المعنى شنو؟ الكلي الجامع الذي ينطبق على كل هذه الجمل. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه إذا سلمنا وتنزلنا أن أن الحرف موضوع بالوضع العام الموضوع له شنو خاص، مع ذلك يقول بأنه هذا الإشكال ما يرد بهذا الاعتبار، باعتبار أن 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 مفهوم إلا حينئذ يكون هو الإخراج، والإخراج مفهوم واسع، كما ينطبق على الإخراج الواحد ينطبق على الإخراج شنو المتعدد. هذا الاعتراض الثاني بيناه في الدرس السابق وبينا جوابه في الدرس السابق، انتهى الكلام. الاعتراض الأول اللي هو المهم قلنا به مطلب جديد، وهذا الاعتراض الأول قلنا مرة نجاوب بأنه نقول لا أصلا هذا منكر المبنى، أو نجاوب جواب مبنائي كما هو جواب الأول مبنائي، جاوب أيضا جواب مبنائي ونقول لا أن الموضوع له في الحروف خاص وليس شنو وليس عامة. جواب آخر نقول لا، أنه إحنا نمشي في المحقق العراقي ونلتزم بما يلتزم به، مع ذلك نقول هذا لا ينفعك في محل الكلام في مقام دفع الإشكال الثبوتي، ما ينفعك هذا. لو كان المحقق العراقي يلتزم بنفس ما التزم به صاحب الكفاية ينفعك في دفع الإشكال الثبوتي، لكن المحقق العراقي ما يمشي إلى آخر الخط مع صاحب الكفاية، وإنما يمشي معهم لحد نصف الطريق ثم يفترق مع صاحب الكفاية ويوافق ماذا؟ المشهور، ويوافق المشهور. وهذا المؤمن صاحب المحقق العراقي لا ينفعه في دفع الإشكال الثبوتي. هذا توضيحا دخلنا فيه في الدرس السابق الآن نبينه. توضيح هو هذا، قلنا أن صاحب الكفاية يلتزم بأن المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي اختلافا ذاتيا، اختلاف ذاتي، اختلاف في اختلاف في الذات في الماهية، اختلاف ما هو اختلاف ذاتي، هذا شيء هذا شيء آخر. هذا المشهور، أنا استبعد المشهور هكذا أقول. صاحب الكفاية يختلف عن المشهور، يقول لا كل اختلاف ذاتي ماكو بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، ماكو اختلاف ذاتي. الحرف موضوع لنفسه المعنى الموضوع له المعنى، الاسم المسانق له في المعنى. بل اكثر من هذا يقول ان أن المستعمل فيه الحرف أيضا هو نفس المعنى المستعمل فيه شنو الاسم. يعني بعبارة أخرى أن الموضوع له عام عند صاحب الكفاية والمستعمل فيه الحرف أيضا شنو أيضا عام والمستعمل فيه الحرف أيضا عام. حينئذ يرتفع الإشكال، كل إشكال ما موجود حينئذ، لأن الحرف مستعمل في نفس المعنى المستعمل فيه ماذا؟ اسم الاستثناء أو فعل استثني، وهو معنى واحد، معنى عام جامع، ماكو تعدد معاني، حتى يقال أن اللفظ الواحد استعمل فيه أكثر من معنى. محقق العراقي يوافق صاحب الكفاية بلحاظ الموضوع له، وإذا هو يقول أن الحرف موضوع بالوضع العام الموضوع له عام، فيختلف مع صاحب الكفاية في ذلك ويختلف مع المشهور. فالموضوع له الحرف عام كالموضوع له شنو الاسم المسانق له في المعنى، كل منهما عام. لكن لما يجي إلى مرحلة الاستعمال يختلف عن صاحب الكفاية ويوافق المشهور. لما يجي إلى الاستعمال يقول لا، الحرف يستعمل في الخاص ويستعمل في ماذا؟ في العام. وهذا من ناشئ من أنه هو يقول إحنا ما عندنا جامع حقيقي بين النسب المتعددة، ماكو جامع حقيقي بين النسب، واضح. يمكن أن يستعمل فيه شنو اللفظ، ماكو جامع بين النسب. النسب عندما يستعمل اللفظ في النسبة، في الحقيقة يستعملها في النسبة الحقيقية الواقعية اللي قلنا سابقا هي النسبة بالحمل الشائع الصناعي، يعني في واقع النسبة اللي هي دائما متقومة بماذا؟ بطرفيها، يستعملها في هذا مو في مفهوم النسبة. واضح. مفهوم النسبة عندما يحضر إلى الذهن هو اسم يخرج عن كونه شنو؟ نسبة، يحضر مستقلا إلى الذهن، وإذا حضر مستقلا إلى الذهن هو يخرج عن كونه شنو نسبة، لا يكون نسبة حينئذ. ولذا يقول ما عندنا جامع في الذهن متصور جامع حقيقي طبعا للنسب الشنو الحقيقية الخارجية، ماكو جامع، ما معقول أن يكون هناك جامع متصور في الذهن جامع حقيقي ذاتي ماهوي للنسب المتعددة، ما معقول، لأنه هذا الجامع بمجرد أن يحضر إلى الذهن يحضر مستقلا فيخرج عن كونه شنو نسبة، ولذا ما هو جامع حقيقي بين النسب الخارجية. واضح. ويترتب على ذلك هذا اللي قلنا أن الحرف عندما يستعمل ما يستعمل في ماذا؟ في مفهوم النسبة، وإنما يستعمل في واقع النسبة وفيما يكون نسبة للحمل الشائع الصناعي. وبهذا يختلف عن من؟ عن صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يدعي أن المستعمل فيه أيضا شنو؟ عام، ويقول أن الاختلاف بينهم في اللحاظ، في اللحاظ الآلية واللحاظ الاستقلالية، هذا المعنى الواحد يلحظ آلة لغيره يستعمل فيه الحرف، يلحظ مستقلا يستعمل فيه شنو الاسم، وإلا الموضوع له والمستعمل فيه فيهما واحد. أصعب الكفاية مع الغائب لله، تقول الموضوع له واحد ما يخالف، خلي يكون الموضوع له هو المعنى الاسمي حسب رأيه، هو الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم المسانق له في المعنى. الاستثناء موضوع لمفهوم الاستثناء، إلا موضوع لمفهوم الاستثناء، ما عنده مشكلة في هذا. لكن هذا ما يعني أنه عندما يستعمل المتكلم إلا أيضا يستعمله في مفهوم شنو الاستثناء. واضح. ليش؟ لأن إلا تستعمل في ماذا؟ في النسب الاستثنائية الحقيقية. وهذه النسب الاستثنائية ليس لها جامع يمكن تصوره في الذهن، لأن أي جامع جيدا للذهن هو يحضر مستقلا هذا ويخرج بذلك عن كونه شنو نسبة، ولا يكون جامع حقيقي للنسب، وإنما يكون جامع انتزاعي، جامع مجازي علما للنسب الحقيقية. الجامع الحقيقي الماهوي للنسب الحقيقية لابد أن يكون أيضا شنو نسبة حقيقية، والنسبة الحقيقية لا يعقل أن تحضر من ذهن شنو مستقلة من دون طرفيها. وبهذا اختلف عن صاحب الكفاية ووافق المشهور في أن المستعمل فيه الحرف هو شنو هو الخاص، حرف يستعمل في النسبة الخارجية الحقيقية الخاص. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة في تفسير كلامه حينئذ يتضح أن هذا الكلام وهذا المبنى اللي يبني عليه لا ينفعه في المقام، لأن الإشكال الثبوتي يبقى على حاله، لأن ما دام أن المستعمل فيه هو شنو هو النسبة الحقيقية المتكونة بالطرفين، النسبة الاستثنائية الحقيقية المتكونة بأطرافها، والمفروض أن طرف النسبة هو المستثنى منه وهو متعدد في محل الكلام، إذن يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، لأن الإشكال الثبوتي ونظر معنى الاستعمال ما نظر معنى الواضح. إشكال الثبوت يقول يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا يترتب أيضا على مبنى المحقق العراقي كما يترتب على مبنى المشهور. نعم هذا المحذور يرتفع إذا التزمنا بما يقوله صاحب الكفاية. هذا بالنسبة إلى كلام المحقق العراقي. له كلام آخر لا داعي للدخول فيه. إلى هنا يبدو أنه إشكال الثبوتي موجود بناء على الرأي المشهور من أن الموضوع له الحرف خاص والمستعمل فيه الحرف خاص، أو لا أقل بناء على مثل المحقق العراقي من أن المستعمل فيه الحرف على الأقل خاص، فيلزم استعمال اللفظ الواحد. إذا رجع الاستثناء إلى جميع الجمل يلزم استعمال اللفظ الواحد وهو إلا في أكثر من شنو من نسبة، يعني في أكثر من معنى، وهذا بعد ثبوتي. التخلص من هذا المحذور قلنا بمشكلة إثباتية، ولا التخلص ممكن بأن نعمل نظرة توحيدية للمستثنى منه المتعدد ونلحظه كأنه شيء واحد، ويقع هذا الشيء الواحد طرف النسبة الاستثنائية تنتهي المشكلة. لكن هذا مثلا في مقام الإثبات ما قرين عليه وما دليل عليه. الآن نريد أن نبين أنه يمكن دفع المحذور الثبوتي ببيان آخر، نذكر هذا البيان. حاصل هذا البيان يلتفت هذا البيان إلى خصوص، إلى مسألة أن النسبة بين المستثنى والمستثنى منه هي نسبة العموم والخصوص المطلق، هذا واضح جدا في جملة استثنائية عادية عندما يقول أكرم الفقراء إلا الفساق منهم مثلا، شنو النسبة بين الفساق إلا الفساق، شنو النسبة بين الفساق وبين الفقراء؟ ما نقدر نقول أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، مو عموم وخصوص من وجه، بدليل أنه لا إشكال في أنه شنو أنه نخصص الفقراء بماذا؟ بالاستثناء. هذا دليل واضح ملموس على أن النسبة بينهما ليست هي العموم والخصوص من وجه، يعني بعبارة أكثر وضوح ليس انفراد بالفساق مطلق الفساق، حتى تكون النسبة بين الفساق كعنوان وبين العلماء نسبة العموم والخصوص من وجه، مو بعض الفقراء فساق وبعض الفساق شنو؟ فقراء. واضح؟ ليس هكذا، بل لابد من تخصيص المستثنى منه بالاستثناء. هذا معناه شنو؟ هذا الكلام شنو معناه؟ معناه ان الفساق حتى لو لم يذكر فيها ما يدل على التخصيص صريحا، حتى لو جاءت بعنوان الفساق اكثر من الفقراء الا الفساق، والفساق هي ككلمه والفقراء ككلمة واضح النسبة بينهما والمقصود من وجه، لكن مع ذلك لا إشكال في أن المقصود بالفساق ليس هو مطلق الفساق، بل المقصود بالفساق منه الفساق من شنو؟ من الفقراء. واضح هذا، ولذا تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن المستثنى يكون أخص مطلقا من المستثنى منه، ولذا يخصصه ولذا يستثني منه، وهو معنى التخصيص في الحقيقة. هذا المطلب إذا أريد أن ترجمه بعبارة واضحة، هذا معنى أن المستثنى فيه ضمير مقدر إذا لم يصرح به، قد يصرح به، لكن إذا لم يصرح به فيه ضمير يعود لمن؟ إلى المستثنى منه، ولذا صار أخص مطلقا من المستثنى منه. جملة أكرم الفقراء إلا الفساق هي بعبارة أخرى، وكما يفتهم عرفا يعني أكرم الفقراء إلا فساقهم أو الفساق منهم، وبعض الأحيان يصرح بهذا يصرح به فيقال أكرم الفقراء إلا شنو؟ إلا فساق، أو أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. هذا الضمير موجود حتى إذا لم يصرح به، موجود لا بد من فرق وجوده، لأنه بهذا الدليل، بدليل أن النسبة بينهما قطعا لا نتعامل معهما نسبة العموم والخصوص من وجه، بل لا إشكال أن المستثنى المراد المستثنى يكون أخص مطلقا من المستثنى منه. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة حينئذ بالإمكان أن يقال أن هذا الضمير بما له من المعنى، بما له من المعنى هو الذي يقطع الطرف بالنسبة الاستثنائية باعتباره يمثل المستثنى منه. هذا الضمير هناك نسبة استثنائية أطراف عبارة عن المستثنى للفساق والمستثني والمستثنى منه، لكن المستثنى منه يا هو الضمير إلا فساقهم، استثنى من الضمير إلا فساقهم عند الفساق منهم، حتى لا يصرع به ولا بد من فرض تقديره ووجوده في هذه الجملة. خليكم هذا الضمير الذي فيه صلاحية الانطباق على الجميع، ليكن هذا الضمير هو طرف شنو؟ طرف النسبة، فيكون النسبة لها طرف واحد وهو عبارة عن الضمير بما له من المعنى الصالح للانطباق على الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة، يكون هو طرف النسبة. وإذا كان طرف النسبة لن تنحل المشكلة، لأن طرف النسبة الاستثنائية يكون واحدا لا متعددا، وهو ضمير بما له من المعنى بالضبط، كأنه نظير ماذا كان يستخدم ذال أداة الآن استخدم ماذا الاسم، شان له معنى واحد، غاية الأمر أن المعنى الواحد يمكن أن ينطبق على من؟ على الجملة الأخيرة، كما يمكن أن ينطبق على كل جمل. صلاحية، كلامنا في الصلاحية مو في الإثبات، احنا ما دخلنا في البحث الإثباتي. هل الضمير هل فيه صلاحية أن يعود إلى جميع الجمل؟ نعم لا أشكال فيه صلاحية، وفيه صلاحية إلى أن يعود إلى خصوص الجملة الأخيرة. احنا كلامنا ثبوتي في الإمكان والاستحالة، ومشكلتنا كانت هاي أنه ماكو في الشيء واحد نجعله طرفا للنسبة الاستثنائية، هناك أشياء متعددة، أكو مستثنى منه متعدد، فمن يتعدى الطرف النسبة، النسبة أيضا تكون شنو؟ متعددة. فيجب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، هاي مشكلة كده. وإذا قلنا أن طرف النسبة هو الضمير الذي لا بد من فرضه، فرض وجوده، بدليل أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق بشكل مادي، بدليل أنه لا إشكال عندهم في تخصيص المستثنى منه بالمستثنى، وهذا معناه أنه لا يراد بالفساق مطلق الفساق، وإنما هو الفساق من هؤلاء، الفساق منهم أو فساقهم. هذا الضمير يكون هو طرف النسبة، يستثنى من هذا الضمير الصالح للانضباط على جميع الجمل والصالح للانضباط على خصوص الجملة الأخيرة. وبذلك يمكن التخلص من هذا الإشكال المحدود، إشكال الثبوت الذي قلنا أنه لعله يتقدم أنه لعله ينافي ما يشعر الإنسان في وجدانه من أنه هذا يمكن، أن الاستثناء ماكو مانع من أن يرجع إلى جميع ماذا؟ إلى جميع الجمل، ويكون هذا تخريجا لذلك ودفعا للمحذور الثبوتي. هذا المقدار نكتفي به من البحث الثبوتي. بعد أن نفرغ من البحث الثبوتي وإمكان رجوع الضمير إلى الجميع، وطبعا كان رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة هذا أيضا فارغين منه ولا إشكال فيه، إذن ندخل في البحث الشنو؟ في البحث الإثباتي. خوف يمكن هذا الضمير استثناء يرجع إلى الجميع، وفي نفس الوقت يمكن أن يرجع إلى الجملة الأخيرة. ما هو ظاهر الكلام؟ جمل متعددة متعاقبة لحقها استثناء واحد، شنو ظاهر هذا الكلام؟ هل الظاهر هو رجوع إلى جميع الجمل، أو الظاهر رجوع إلى خصوص الجملة الأخيرة، أو لا ظهور له في أحدهما، أو يقال بالتفصيل؟ هذا محل خلاف بينهم، محل خلاف كبير فيما بينهم في البحث الإثباتي. الشيخ صاحب الكفاية إلى كلام في هذا المقام معروف ويذكره موجود في الكفاية. الشيخ صاحب الكفاية يرى أنه استثناء يقول يصح رجوعه إلى كل منهما، لكن لا ضرورة في رجوعه إلى الجميع كما لا ضرورة في رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة. نعم يستدرك ويقول ما أشرنا إليه سابقا أن رجوع إلى الجملة الأخيرة متيقن، فيلتزم برجوعه إلى الجملة الأخيرة من باب شنو؟ من باب الأخذ بالمقدار المتيقن، مو من باب الاستظهار. وقلنا هذا يؤثر عليهم على التمسك بالإطلاق في سائر الجمل الأخرى، لأن رجوع إلى الجملة الأخيرة إن كان من باب الاستظهار فكأنه لا مانع من التمسك بالإطلاق في سائر الجمل. بعد استمر الاستثناء راجع لخصوص الجمل الأخيرة، فيبقى ظهور الجمل الأخرى على حالة، ما في مشكلة، فيلتزم بالإطلاق في تلك الجمل. أما إذا لا من يدري أنه هذا الاستثناء يرجع إلى الجمل الأخيرة وإلى سائر الجمل، كل منهما محتمل. نعم نأخذ بالجملة الأخيرة من باب الأخذ بالقدر المتيقن، حينئذ يكون التمسك بالإطلاق في سائر الجمل مشكل، يكون ماذا؟ مشكلة. فهو يقول وإن كان الأخذ بالجملة الأخيرة من باب القدر المتيقن لكنه لا يكون هناك ظهور في رجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة، ولا ظهور في رجوعه إلى جميع الجمل، فحينئذ يكون الإطلاق أو العموم في سائر الجمل يشكل الأخذ به. أي علل هو هذا عدم إمكان التمسك بالإطلاق أو العموم، لأنه الجمل الساقطة تختلف، قد بها عموم وضعي، قد بها شنو؟ إطلاق ومقدمات الحكمة. كل منهما يقول تلك الجمل لا تكون ظاهرة في العموم ولا في الإطلاق، يعلل بهذا التعليل يقول لاكتماث الكلام بما يصلح أن يكون شنو قرينا. يعني هاي الجملة الأولى اللي يقول أفرض أكرم العلماء واحترم الفقراء وكذا إلا كذا، هاي الجملة الأولى يقول لا يمكن الأخذ بعمومها أصلا، ليس ظاهرة العموم. ليش؟ لأنها احتف بها كلام يصلح أن يكون قرينا على إرادة شنو خلاف العموم وخلاف الإطلاق. شنو هاي القرينة التي تصلح تكون الشيء الذي يصلح أن يكون قرينة؟ شنو هو؟ الاستثناء. الاستثناء مع إمكان رجوعه إلى جميع الجمل، كأن الجملة الأولى تحتف بما يصلح أن يكون قرينا على عدم إرادة العموم، والكلام إذا احتف بما يصلح أن يكون قرينا على خلاف ظاهره لا يكون له ظهور في معناه، ومن هنا يكون مجمل ولا يكون له ظهور في ذلك. والنتيجة شنو؟ يقول النتيجة أنه في الجمل الأخرى لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، لأنه ماكو دليل حينها، ماكو دليل. طبعا أنه نرجع للأصول العملية في الجمل الأخرى في مورد الاستثناء لا مطلقا كما هو واضح، مطلقا ما له معنى هذا السلام، مطلقا هذا دليل، دليل يقول أكرم العلماء. احنا عندنا في الشريحة من العلماء نحتمل أنها شنو يشملها الجن الاستثناء، في غير هاي الشريحة ما قد أعلى رجال وصل عملين، لأنه هو الدليل ضائف لوجوب إكرام غير هذه الشريحة، وإنما الكلام في هاي الشريحة اللي يحتمل استثناءها. هل العام يكون ضائف فيها لوجوب إكرامها؟ هل المطلق يكون ضائف لوجوب إكرامها؟ أو لا؟ يقول لا ما بها ظهور. فإذا ما قد ظهور في هاي الشريحة فنرجع لمن؟ قبل الدليل الشهادي نرجع للرسول عملية في خصوص مورد الاستثناء. إلا هنا كلامه يعني واضح. يضيف هو يضيف يقول نعم نستثني حالة واحدة، وهي ما إذا قلنا بأن إصالة الحقيقة من باب التعبد. إذا قلنا أن إصالة الحقيقة من باب التعبد، إذا قلنا أن إصالة الحقيقة من باب التعبد لا من باب الظهور، واضح. حينئذ يقول بأنه يقول حينئذ لابد من التفريق بينما إذا كان العموم أو الإطلاق في سائر الجمل وضعي، إذا كان خلنا نعبر تعبير حتى ليس الارتباط، إذا كان الشمول واضح وضعي في سائر الجمل، وبين ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فإن كان العموم أو الشمول وضعيا في سائر الجمل يلتزم بالعموم، يلتزم بالعموم. وأما إذا كان لا من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن الالتزام بالعموم. هذا التفصيل الأخير، هذا التفصيل الأخير واضح شنو يعني منشأ. منشأ هو أن صار في هذه الأصالة الحقيقة اللي نتمسك بها في هذه المقامات مرة تكون من باب الظهور، مو أصل تعبدي، وإنما هو أصل مبني على نكات عقلائية استظهارية. هذا معنى أصالة الحقيقة، مو قضية تعبدية صار فيبني عليها العقلاء. إذا قضية استظهارية يقول يجي كلام السابق، وهو أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق ولا بالعموم في تلك الجمل. ليش؟ لاحتفاظ الكلام بما يصلح أن يكون قرينا على عدم العموم وعدم الشمول، فلا يكون له ظهور في ماذا؟ في العموم والشمول، فلا يمكن التمسك بإصالة الحقيقة. ولو كان اللفظ موضوع للعموم وظاهر في العموم، لكن احتف بما يصلح أن يكون قرينا على إرادة الله، فإذا لا يبقى له ظهور. وحيث أن إصالة الحقيقة أو إصالة الظهور بعبارة أخرى نسميها من باب شنو؟ من باب الظهور، مو من باب التعبد، مو نعمل بها إحنا مغمضين، لا، مبنية على النكات حيثيات استظهارية وما تضوى حينما يحتفي الكلام بما يصلع أن يكون شنو قريبا. فإذا لا ضوى مرة المهنة من باب صلاة التعبد تعبدا صلاة العقيقة الأصل تعبدي أشباب الأصول الشرعية شنو الأصول الشرعية تعبدية هذا هذا الأصل تعبدي وإن كان خلاف الأصل مو صحيح هذا لكن لو قلنا به حين يجي تفصيل ثاني بين ماذا كان الشمول في الجمل الأخرى وضعي وبين ماذا كان إطلاقي حكمي. إذا كان وضعي وصلاة الحكم من باب التعبد متمسك به خلي يحتف بما يصلح أن يكون شنو قليلا بس أنت عبودية بعد يقول ما دام عندك له موضوع لمعنى ها الصلاة الحقيقية تجري حتى إذا التبشير تحتمل إرادة خلاف الله أو القرآن على خلاف الله ما دام القرآن ما وصل إلى مرحلة القطع واليقين تعمل بهذا الصلاة الحقيقة في هذا وهذا اللفظ موضوع للعموم فتجري به صلاة الحقيقة ويمكن التمسك لماذا بعموم. وأما إذا كان لا ثابت لإطلاق مقدمات الحكم يقول هنا مشكل ليش؟ لأنه من جملة مقدمات الحكمة إحرام عدم وجود قرينة على من؟ على خلاف الإطلاق. وإنما ما يحوز المكلف عدم وجود قرينة لأنه يحتمل أن الاستثناء بصلاحيته للرجوع إلى جميع الجمل أن يكون قرينة على عدم الإطلاق فلا تتم مقدمات الحكمة للتمسك بالإطلاق في تلك الجمل. هذا التفصيل الأول صاحب الكفاية الكلام يأتي عنه إن شاء الله تعالى وصلى الله عليه وسلم.